بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، مجموع الفتاوى جمع عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله. نعم،
بسم الله والحمد لله.
لا تلعن ولا سيب عاد تعزو عاد العاد بيريح هذا زوجي. الله يشفيك يا عم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: سمى الله آلهتهم التي عبدوها من دونه شفعاء كما سماها شركاء في غير موضع، فقال في يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، الآية. وقال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله شفاعة جميعا. وقال: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. وجمع بين الشرك والشفاعة في قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه الأربعة التي هي التي يمكن أن يكون لهم بها تعلق: الأول ملك شيء ولو قل، الثاني شركهم في شيء من الملك فلا ملك ولا شركة ولا معاونة يصير بها ندا، فإذا انتفت الثلاثة بقيت الشفاعة فعلقها بالمشيئة. وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال في اتخاذهم قربانا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
هذا كلام طيب. فجعل طلب الشفاعة مثل ادعاء الشراكة في الملك ومثل المعاونة والمظاهرة، فجمع الله بين الجميع فقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا نفي للإيه؟ للملكية. وما استقلالا وما لهم فيهما من شرك أو على وجه الشراك وما لهم منهم من ظهير أو على وجه المعاونة، بقيت الشفاعة كذلك يشفعون، لكن الشفاعة علقها على ماذا؟ على شرطها لمن يشاء الله ويرضى. فإذا أذن الله عز وجل بالشفاعة كانت، ولا يأذن الله عز وجل بالشفاعة إلا لمن رضي الله عز وجل قوله وعمله. فدل هذا على أن طلب الشفاعة كادعاء الملكية كادعاء المعاونة كادعاء، فإنها شرك أكبر. ومعنى الشفاعة طلب وضم شيء إلى شيء، هذا الشفاعة. فركعة هي وتر، فإن ضممت إليها ركعة صارت شفعا، وأنت تتخذ رجلا ليشفع لك فقد ضممته إليك. كذلك الشفاعة فإنك تضم شيئا إلى شيء، فأنت تضم هذا بعبادتك إياه إليك ليقبل الله عملك، وتظن أن الله لا يقبلك إلا بهذا الرجل فدعوته من دون الله عز وجل. ولا فرق أن تدعوه نفسه أو أن تطلب منه أن يدعو لك الله، فإنه لا يملك ذلك. وهذا كله من الشفاعة، وإن كان بعضها أعظم من بعض، خلافا لمن ادعى أن الصورتين تختلفان في الحكم، وأنه لو دعا الرجل نفسه فإنه يكون مشركا شركا أكبر، أما إذا ادعى أنه يطلب منه أن يدعو الله له فهذا ما عبده، إنما طلب منه وساطة. فيكون هذا محرما لكن ليس شركا أكبر. نقول عرف لنا الشفاعة، وجوابك عن تعريف الشفاعة سوف يكون جوابا عن هذه المسألة. فهذا ضم إلى دعائه دعاء هذا الرجل وهو لا يملكه بل ولا يسمع. ولهذا عادوا يفصلون قائلين، ولكن فرق بين أن هم يقولون كذا، لما قيل لهم لا فرق، لأنك حينما تقول يا بدوي أدعو الله لي فقد ادعيت له الآن السمع الإيه؟ المحيط، إذ كيف يسمعني البدوي في هذا؟ فيقولون عاد يقولون فرق بين أن يكون هذا عند القبر وبين أن يكون بعيدا عن القبر، فإن كان بعيدا عن القبر فهذا شرك أطول، وإن كان عند القبر فهي مسألة الاختلاف بسماع الأموات. نقول هذا الفرق من أين أتيتم به؟ ثم حتى عند القبر أي سماع أموات؟ فإنه ما يسمعك إلا إذا كان الله قد أسمعه ولا دليل، لأن من أهيل عليه التراب فإنه لا يسمع أبدا. هذا أيضا يبقى دعوة السمع المحيط، لأنه لا فرق أنا أقول يا بدوي اشفع لي وأنا هنا في بيلة، وبين أن أذهب عند قبري لأنه بيني وبينه حائل ما يسمعني. فلو صح أن يسمعني عند القبر فيسمعني هنا. أما السماع المخصوص الذي وردت به الأدلة، هذه مسألة ورد بها الأدلة، ثم هي ليست طلب شفاعة، أن تسلم أن تدعو الله له كذا بما دل عليه الدليل. أما طلب الشفاعة فإنك ما طلبت أن يدعو لك إلا لاعتبار جاه ومنزلة ونفع عنده، وهذا لا يعرف إلا بالنص، فمن أين ادعيت له ذلك؟ فهي شفاعة شركية، شفاعة شركية. ولهذا لما قالوا قوموا بنا استغيثوا برسول الله، ما قصدوا أنهم يجعلون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله عز وجل، ومع ذلك رد النبي ذلك قائلا أنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله رب العالمين. نعم، فدليل هنا الاقتران في الشفاعة مع هذه الثلاث دليل على أن الشفاعة حكم هذه الثلاثة، لكن الشفاعة اختصت بالإذن، وهذا الإذن ما يكون من ماذا؟ من حي حاضر مأذون له في الشفاعة، ليس من ميت، إنما هذا من حي موجود. ولهذا سوف يأتينا في كتاب كشف الشبهات من الشبهات لما استدلوا بالشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فابن عبد الوهاب قال لا دليل على ما استدلتم به. لماذا؟ لأن الشفاعة بالنبي تكون يوم القيامة من حي حاضر ولا من غائب؟ من حي حاضر، ونحن لا ننكر أن تستشفع الآن بدعاء الحي الحاضر حينما تقول الرجل الصالح أدعو الله لي.
وقال رحمه الله في الشفاعة المنفية في القرآن، قال الشفاعة المنفية في القرآن كقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وقوله تعالى ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وقوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وقوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقوله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل وأمثال ذلك. واحتج بكثير منه الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل الكبائر، إذ منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب أو أن يخرج من النار من يدخلها، ولم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب في زيادة الثواب. ومذهب سلف الأمة وإمتها وسائر أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر، والقول بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأيضا فالأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة فيها استشفاع أهل الموقف ليقضى بينهم، وفيهم المؤمن والكافر، وهذا فيه نوع شفاعة للكفار. وأيضا ففي الصحيح عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعن عبد الله بن الحارث قال: سمعت العباس رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه، يغلي منهما دماغه. فهذا نص صحيح صريح لشفاعته في بعض الكفار أن يخفف عنهم العذاب، بل في أن يجعل أهون أهل النار عذابا. كما
لو قال في أبي طالب أحسن، حتى لو قال في بعض الكفار، بعض كذا يشمل واحد والاثنين والخمسة والعشرة والمئة، لكن لم يرد دليل سوى ما صح في أبي طالب فقط. نعم. لا، هو ليس يقصد هنا الشفاعة، هذا في تخفيف العذاب. أما لأهل الموقف هذا لعموم الخلق، هذا المقام المحمود، وهذه شفاعة لفصل القضاء ليس لتخفيف العذاب. نعم.
قال: كما في الصحيح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا منتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان أو شراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أحد أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. وهذا السؤال الثاني يضعف جواب من تأول نفي الشفاعة على الشفاعة للكفار: وإن الظالمين هم الكافرون. فيقال: الشفاعة المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق، وهي أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته. فأما إذا أذن له في أن يشفع فشفع فلم يكن مستقلا بالشفاعة، بل يكون مطيعا له أي تابعا له في الشفاعة، وتكون شفاعته مقبولة، ويكون الأمر كله للآمر المسؤول. وقد ثبت بنص القرآن في غير آية أن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأمثال ذلك. والذي يبين أن هذه هي الشفاعة المنفية أنه قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. فأخبر أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. وأما نفي الشفاعة بدون إذنه، فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تكن من دونه، كما أن الولاية التي بإذنه ليست من دونه، كما قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وأيضا فقد قال:
الله أكبر. شوف، هذا معنى جيد. وما نفي الشفاعة بدون إذنه، فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تكن من دونه، كما أن الولاية التي بإذنه ليست من دونه، هي شفاعة بإذنه، إذن هي ليست من دونه بل هي بإذنه سبحانه وتعالى. ولا تحصل شفاعته إلا بإذنه. نعم.
وأيضا فقد قال أم اتخذوا من دون الله شفعاء.
ولهذا هذا معنى قول الله قل لله الشفاعة جميعا، مع أن في شفاعة الأنبياء وشفاعة للصالحين وشفاعة للملائكة، لكن هذه شفاعة ليست استقلالا، فهي بإذن الله، فعدد شفاعة لله سبحانه وتعالى، لأن ما وقع من شفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين إنما هي بإذن الله عز وجل، فتعود للآمر والآذن. نعم.
وأيضا فقد قال أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض فذم الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأخبر أن لله الشفاعة جميعا فعلم أن الشفاعة منتفية عن غيره إذ لا يشفع أحد إلا بإذنه وتلك فهي له. وقد قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ومما يوضح ذلك أنه نفى يومئذ الخلة بقوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ومعلوم أنه إنما نفى الخلة المعروفة ونفعها المعروف كما ينفع الصديق في الدنيا كما قال وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. لم ينف أن يكون في الآخرة خلة نافعة بإذنه فإنه قد قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الآيات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى حقت محبتي للمتحابين فيه ويقول الله تعالى أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم بظلي في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فتعين أن الأمر كله عائد إلى تحقيق التوحيد وأنه لا ينفع أحد ولا يضر إلا بإذن الله وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله ولا يستعان به من دون الله وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله ويتبرأ كل مدع من دعواه الباطلة فلا يبقى من يدعي لنفسه معه شركا في ربوبية أو إلهية ولا من يدعي ذلك لغيره بخلاف الدنيا فإنه وإن لم يكن رب ولا إله إلا هو فقد اتخذ غيره ربا وإلها وادعى ذلك مدعون. وفي الدنيا يشفع الشافع عنده غيره وفي الدنيا يشفع الشافع عند غيره وينتفع بشفاعته وإن لم يكن أذن له في الشفاعة ويكون خليله فيعينه ويفتدي نفسه من الشر فقد ينتفع بالنفوس والأموال في الدنيا. النفوس ينتفع بها تارة بالاستقلال وتارة بالإعانة وهي الشفاعة والأموال بالفداء. فنفى الله هذه الأقسام الثلاثة فقال لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. وقال لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة كما قال لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذا والله أعلم. وعاد ما نفاه الله من الشفاعة إلى تحقيق أصلي الإيمان وهي الإيمان بالله وباليوم الآخر والتوحيد والميعاد كما قرن بينهما في مواضع كثيرة كقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وقوله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقوله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وقوله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وأمثال ذلك.
طيب يقول وعاد ما نفاه الله من الشفاعة إلى تحقيق أصلي الإيمان وهي الإيمان بالله وباليوم الآخر أو التوحيد والمعاد. ما معنى هذا يا إخوان؟ وعاد ما نفعه الله من الشفاعة، يعني أنت دبرت الشفاعة المنفية، عاد ذلك لتحقيق أصلي الإيمان، أصلي الإيمان وهو الإيمان بالله واليوم الآخر أو التوحيد والمعاد. وجه ذلك في الشفاعة المنفية، وجه ذلك ما هو؟ إذا تدبرت الشفاعة المنفية تحقق لك أصل يعني التوحيد والمعاد. كويس، تمام. يعني أن نفي الشفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى، وأنه لا يشفع أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يشفع لأحد إلا بإذنه عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: فيحد لي حدا فأخرجه من النار، فيحد لي حدا، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مأذول له في قدر معلوم معين ما يزيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على التوحيد، وأن الشفاعة وأن انتفاع الإنسان بغيره لا يكون إلا بعد إذن الله عز وجل. فإذا انقطع انتفاعك إلا بإذن الله فاعلم أنها لا تنال إلا من وحده سبحانه وتعالى وأطاعه، فالنافع الضار هو الله عز وجل ولا ينفعك أحد. فإذا كان كذلك وجب إفراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة، ومنها الشفاعة في هذا الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما المعاد لأنه إنما يكون ذلك في الآخرة وقت ما تكون أحوج أنت إلى من يشفع لك، فتنقطع كل الشفاعات. لهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، وهو يوم القيامة، يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. ففي الإيمان بالمعاد وأن ذلك يكون في الآخرة، وأنه لا ينتفع الإنسان أحوج ما يقوم الانتفاع في يومها إلا بالشفاعة التي أذن الله عز وجل ورضي بها الله سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع إيه والمشفوع له. فهذا فيه تحقيق الإيمان بهذا، وأن النجاة تحصل يوم القيامة لمن أذن له سبحانه وتعالى بالشفاعة. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، أكتفي بهذا القدر اليوم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.